الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فموعدنا في هذه الليلة في هذا الديوان المبارك مع الجزء أو المجلس الثاني من الحديث عن سيرة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وقد تكلمنا في المجلس الأول عن بداية حياته وعن نسبه وعن إسلامه رضي الله تعالى عنه، حتى دخلنا في خلافته رضي الله تعالى عنه. ومن هذه السيرة العطرة لم نستطع أن نقف على بقية وتتمة الحوادث التي حصلت في زمنه، خاصة وأن سيرة هذا الصحابي العظيم قد انتهت بحادث مؤلم قدره الله عز وجل. فنكمل ما قد وقفنا عليه من تلك السيرة العطرة في سيرة هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه. عمر بن الخطاب العدوي القرشي رضي الله تعالى عنه وصل إلى أعلى هرم في الدولة الإسلامية في ذلك الوقت، بعد أن أصبح خليفة للمسلمين وأول من سمي ولقب بأمير المؤمنين. على ما وصل عليه ووصل إليه من منصب، وهو أعلى منصب في الدولة الإسلامية، كان رضي الله تعالى عنه معلما ومؤدبا للرعية. وأعظم أنواع التأديب لمن هو دونك أن تعلمه وأن تؤدبه بفعلك لا بقولك فقط. قد يأمر الأب أبناءه بأمور ولكنه يخالف ذلك بفعله، ولكن أعظم أنواع تأديب الأب لأبنائه إذا قال لهم ثم طبق ذلك في حياته. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان حريصا على تأديب نفسه أولا حتى يكون القدوة للآخرين رضي الله تعالى عنه. يقول عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه: رأيت على عاتق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قربة ماء. أمير المؤمنين يحمل قربة ماء على عاتقه. تخيل، أمير دولة، ملك من ملوك الدنيا، يحمل على عاتقه قربة ماء. فقال عروة لعمر رضي الله تعالى عنه: يا أمير المؤمنين، لا ينبغي لك هذا، يعني أنت رأس الهرم وتحمل قربة ماء على عاتقك، لا ينبغي لذلك، لا ينبغي لك أن تفعل ذلك. هناك من يعاونك، هناك من الخدم، من الموالي، من غيرهم. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: ذلك المعلم، ذلك المؤدب، قال: لما أتاني الوفود سامعين مطيعين، فتحت الفتوح والوفود بدأت تأتي إلى المدينة يريدون السمع والطاعة لعمر. قال: لما أتاني الوفود مطيعين سامعين مذعنين، قال: دخلت نفسي نخوة فأردت أن أكسرها. يعني دخل عليه شيء من الكبر، وأي كبر يدخل عليه رضي الله تعالى عنه، ولكن شعر بذلك. قال: أردت أن أكسر هذه النخوة التي دخلت علي. وهذا هو التأديب للنفس. بعض الناس يصل إلى منصب يسير من مناصب الدنيا، يجد الآخرين لا شيء، وهو منصب ترى يسير، إدارة صغيرة فيها 20 موظف أو 10 موظفين. ويدخله من العجب والكبر والطغيان ويظلم الناس ويتعدى عليهم ويتحكم برواتبهم بل ويتحكم في خصوصياتهم والعياذ بالله. فهذا الصحابي رضي الله تعالى كان معلما بفعله أولا رضي الله تعالى عنه. فتحت لعمر رضي الله تعالى عنه الدنيا بأسرها، فما ازداد رضي الله تعالى عنه إلا تواضعا، جلبت له كنوز كسرى وأموال قيصر في زمن خلافته رضي الله تعالى عنه، فما التفت إلى شيء من ذلك، بل ازداد زهدا في هذه الدنيا وتواضعا في أخلاقه رضي الله تعالى عنه. يقول خال المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه يقول: أما أبو بكر رضي الله تعالى عنه فلم يرد الدنيا ولم ترد. أبو بكر لم يرد الدنيا ولم ترد، يعني ما فتحت مثل ما فتحت بعد أبي بكر رضي الله تعالى عنه. قال: وأما عمر فأرادته الدنيا ولم يردها، يعني أقبلت الدنيا عليه، كنوز قيصر وكسرى بين يديه، ولكن زهد فيها عمر رضي الله تعالى عنه. ثم قال معاوية رضي الله تعالى عنه: وأما نحن فتمرغنا فيها ظهرا لبطن. فماذا نقول نحن في مثل هذه الأزمنة؟ نسأل الله عز وجل العفو والعافية. كان عمر رضي الله تعالى عنه وقافا عند كتاب الله عز وجل، إذا ذكر بكتاب الله عز وجل، ذكر بآية أو ذكر بحديث، نصح نصيحة، لا يتكبر، يقف عند ذلك. والمواقف مع عمر رضي الله تعالى عنه كثيرة جدا، منها دخل أحدهم على عمر رضي الله تعالى عنه من الأعراب، وغالبا هناك جلافة من بعض الأعراب في خطاب الملوك والأمراء وغيرهم، فيبطش الأمير والملك في من يتعدى عليه بالكلام. فقال هذا الرجل لعمر رضي الله تعالى عنه، قال: هيه يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. لا أعطيات منك تأتينا كثيرة، وليس هناك عدل منك يا ابن الخطاب. يقول له بعد، ما يقول يا أمير المؤمنين، يا ابن الخطاب. جاء في الرواية أن عمر غضب من كلامه، من كلام هذا الرجل، حتى هم، يعني ظن الموجودون أنه سيقسو على هذا المتكلم أو يقع في هذا المتكلم. فقال الحر ابن قيس الفزاري رضي الله تعالى عنه، أحد الصحابة وكان قريبا من عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا يفيدك فائدة إلى حسن اختيار البطانة، إذا وصلت إلى منصب فاختر البطانة الحسنة لا البطانة السيئة. أقارب، عيال عم، قد يكونوا فاسدين، هم الذين يفسدون عليك هذا المنصب. فكان الحر بن قيس من خيرة الصحابة، كان قريبا من عمر وكان موجودا في هذا المجلس، وانظر إلى البطانة الحسنة ماذا تقول. فقال الحر بن قيس الفزاري لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالمعروف وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين، يعني أعرض عنه، لا تبطش به يا أمير المؤمنين. يقول الراوي لهذا الأثر: والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل، وهذا الأثر في البخاري، كان وقافا عند كتاب الله عز وجل. كان عمر رضي الله تعالى عنه من صفاته كان شديد المحاسبة لنفسه، وهذه صفة يجب أن يتخلق بها المؤمن، ومحاسبة النفس واجب من الواجبات، ما هي أمر مستحب. لابد على الإنسان أن يحاسب نفسه حتى لا يخرج من هذه الدنيا لا له ولا عليه إلى النار والعياذ بالله. لابد أن يعرف ماذا عمل، هل عمل بمرضات الله عز وجل أو لا. فكان عمر رضي الله تعالى عنه شديد المحاسبة لنفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا من الأدلة على محاسبة النفس، لابد على الإنسان أن يحاسب نفسه. من كلام عمر رضي الله تعالى عنه الذي ثبت عنه في محاسبة النفس أنه كان يقول وينصح في خطبه، يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم، وتزينوا للعرض الأكبر يوم القيامة، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. كلام قليل في حقه أن يكتب بماء الذهب، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. يقول أنس رضي الله تعالى عنه، الصحابي الجليل أنس بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه، يقول خرجت مع عمر فدخل حائطا فسمعته يقول وبيني وبينه جدار، مثل حديقة مثل مزرعة، دخل حائطا يقول بيني وبينه مثل الجدار، يقول ولكني أسمع عمر يتكلم مع نفسه. شلون طوفة قصيرة وعمر بالطرف الآخر، فعمر يكلم نفسه، ماذا يقول؟ يقول أنس رضي الله تعالى عنه، يقول عمر وهو يخاطب نفسه، عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، يعني وين كنت؟ والناس الآن يقولوا لك أمير المؤمنين، فلان الفلاني، الشيخ الفلاني، وين كنت قبل؟ وين كنت الآن؟ شوف تقدير الله عز وجل. عمر يخاطب نفسه يقول عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، بخن بخن والله لتتقين الله بني الخطاب أو ليعذبنك. بخن بخن يعني ترى لا تظن أنك وصلت إلى مرتبة، لتتقين الله، يقول بني الخطاب، يصغر نفسه، أو ليعذبنك الله عز وجل. هذا من أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه يقول لنفسه هكذا. ولا بد على الإنسان أن يحاسب نفسه، ما هو المنصب الذي وصلت إليه أو الجاه، وأنت من قبل حتى ما تستطيع كنت تلبس ملابسك لوحدك، أمك التي تلبسك الملابس مثلا، أو قد كنت فقيرا فأغناك الله عز وجل، أو كنت مشردا فآواك الله عز وجل، أو كنت ففضلك الله عز وجل بالعلم الشرعي، بالاستقامة، بالوجاهة، بالمال، بغير ذلك. لتتقين الله أو ليعذبنك. وأخذ عمر رضي الله تعالى عنه مرة من المرات تبنة من الأرض فقال يا ليتني هذه التبنة، ليتني لم أكو شيئا، ليت أمي لم تلدني. هذا عمر صاحب الأفعال، صاحب اليد الطوال، يقول هذه الكلمات. فما بالكم نحن المقصرون في دين الله عز وجل. يقول أسلم مولى عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، من المواقف العظيمة التي حصلت، وأسلم من الموالي الذين اشتراهم عمر رضي الله تعالى عنه في السنة، قيل في السنة 13 من الهجرة، يعني في بداية خلافته رضي الله تعالى عنه تقريبا، أو في نهاية خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. يقول أسلم مولى عمر بن الخطاب، يقول خرجت ليلة مع عمر في الليل، هو خليفة الآن، يقول خرج وخرجت معه، وانظروا إلى هذه القصة العظيمة. يقول: إلى حرة واقم. حرة واقم حرة موجودة من حرار المدينة. قال: حتى إذا كنا بصرار إذا بنار، يعني خرجنا خارج المدينة، بيوتات المدينة خلف الحرة، وإلا بنار. ما هي بيوت، متسع من الأرض، وإلا في نار بعيدة جدا. يقول: فقال عمر لي لأسلم، قال: يا أسلم، ها هنا ركب قد قصر بهم الليل. يعني كأن ركب جاي المدينة وحنا خارج المدينة الآن. يعني شوف من الدروس، هذا الوالي ماذا يفعل؟ يسأل ويذهب بنفسه ويرى أبعد نقطة في المدينة، هل هناك من قصر بهم الليل؟ يقول: هذا ركب كأنه أتى ولكن دخل عليه الليل وما يستطيع دخول المدينة إلى الآن، لعلهم يحتاجون شيئاً إلى الآن، بعيد، كيلومترات بعيدة عن المدينة. انطلق بنا إليهم، يعني ما نخليهم لحالهم، يمكن يحتاجون شيء. نار بعيدة جدا، شلون بالبر حتى نقرب المعنى، شوفك نار بعيدة جدا عن المدينة، الظاهر ما يستطيعون الإتيان، قصر بهم، يحتاجون شيء. فقال: انطلق بنا إليهم. قال أسلم: فأتيناهم فإذا امرأة معها صبيان، امرأة ومعها صبيان ونار أمامها. قال: وقدر منصوبة على النار وصبيانها يتضاغون. قدر على النار والصبية حولها يتضاغون، يتضاغى يعني يصيح من شدة الجوع أو الألم، يتضاغى هذا الطفل يبكون. تخيل نفسك أنت في موقف مثل ذلك، عيالك يبكون يا من الجوع أو من الألم، ولا حولها الصبيان. فقال عمر: السلام عليكم يا أصحاب الضوء. ما قال يا أصحاب النار، في جهنم هي، لا، وهذا من الأدب في انتقاء الألفاظ. السلام عليكم يا أصحاب الضوء. فقالت المرأة: وعليك السلام. فقال عمر: أدنو، وهذا من الأدب، قد تكون ليست متحجبة الحجاب الكامل، فقال: أدنو منكم، من بعيد يكلمهم. فقالت: أدنو أو دع، لك أن تدنو منا أو تدع تذهب إلى مكانك. فدنا عمر رضي الله تعالى عنه، فقال للمرأة: ما شأنكم بعيدين في البر ونار وقدر أمامكم والعيال قاعد يصيحون يتضاغون؟ فقالت: قصر بنا الليل والبرد، ليلة باردة وقصر بنا، ما نستطيع حتى نكمل طريقنا إلى المدينة. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: فما بال هؤلاء الصبية يتضاغون، ايش فيهم يصيحون، وكليهم. فقالت المرأة: من الجوع، جوع. فقال عمر، يرى القدر الآن أمامه، فقال: وأي شيء على النار؟ طيب أكل هذا على النار وأكل العيال. فقالت: ماء أعللهم به حتى يناموا، الله بيننا وبين عمر. شوف الكلام كيف يقع، تعللهم بذلك حتى يتعبوا ويناموا، ما في شيء، ماء حطته على النار تقص عليهم حتى يتعبوا من الصياح ويناموا. قالت: الله بيننا وبين عمر، هو أمير المؤمنين. هذه الكلمة لو تقال إلى أحدهم، بعضهم يمكن يعني ما يصل إلى تلك المرتبة، لا، إلى مرتبة يسيرة، رئيس قسم، مدير إدارة، يمكن واحد يقول له: الله بيني وبينك على اللي فعلته، يمكن فصل، لفت نظر، استدعاء، كذا إلى آخره. هذا من أمير المؤمنين تقبل هذه الكلمة. قد يكون هناك قصور غير متعمد، ولكن لابد أن يستدرك، لابد أن يعالج، لابد أن يدرس، لابد لابد. قالت: الله بيننا وبين عمر. فبكى عمر رضي الله تعالى عنه ورجع يهرول إلى دار الدقيق، ترى مسافة بعيدة. يقول أسلم: يهرول وأنا معه إلى دار الدقيق، الدار التي يوضع فيها الدقيق لأهل المدينة، الحنطة وغيرها. قال أسلم: فأخرج عدلا من دقيق وجراب شحم، خيشة ما هي الكبيرة يمكن فيها من الدقيق والحنطة، وكذلك جراب يعني مثل الكيس، ووضع فيه شحم وقال: يا أسلم احمله على ظهري، يعني عاوني وحطه على ظهري. ما جعل أسلم هو الذي يحمل له ذلك، ولكن انظر إلى 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 مثل هذا التعامل. فقال: يا أسلم احمله على ظهري، خلاص حطه على ظهري. المسافة بعيدة، كيلومترات، ما هو 100 متر أو 200 متر أو 300 متر، كيلومترات إلى خارج المدينة. فقال أسلم: أنا أحمله عنك يا أمير المؤمنين. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: قلنا المؤدب المعلم. فقال رضي الله تعالى عنه: أنت تحمل وزري يوم القيامة؟ ها يا أسلم أنت تحمل وزري يوم القيامة؟ فحمله عمر رضي الله تعالى عنه وانطلق مع أسلم إلى المرأة مرة أخرى خارج المدينة، وجعل عمر رضي الله تعالى عنه يطبخ لهم وينفخ تحت القدر وتحت الدخان، ويقول أسلم: والدخان يتخلل لحية عمر. هو اللي يطبخ لهم الآن بالليل، رجع لهم يطبخ لهم رضي الله تعالى عنه. ثم لما استوى الطبخ قال: آتوني بي الصحفة، الصحن، ونزل الأكل في الصحن رضي الله تعالى عنه، ثم جعلها بين يدي الصبيان الذين كانوا يبحثون عن الطعام، وقال: كلوا. فأكلوا حتى شبعوا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه بعدما انتهى: يا أسلم الجوع الذي أسهرهم وأبكاهم. ثم رجع رضي الله تعالى عنه إلى المدينة. من مواقف عمر رضي الله تعالى عنه ويدلك على حرص عمر رضي الله تعالى عنه على أموال المسلمين بنفسه، ليس فقط الأمر عند الحراس. كان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه واقفا مرة، وإذ بعمر على قتب يعدو، القتب اللي هو رحل الناقة، على قتب يعدو يعني على ناقة أو بعير على الرحل ومسرع. تخيل أنت واقف ويمر عليك البعير ولا الناقة ركض، وعليها عمر رضي الله تعالى عنه، تعجب وينادي علي بن أبي طالب: فيك يا عمر، في شيء؟ فقال علي بن أبي طالب لعمر رضي الله تعالى عنه: يا أمير المؤمنين أين تذهب على البعير مسرع؟ فقال عمر رضي الله تعالى عنه: بعير ند من إبل الصدقة أطلبه. بعير هرب، قالوا لي ترى في بعير من إبل الصدقة هرب وما ندري وينه. فعمر ركب البعير أو الناقة على القتب وضربها وراح يدورها بنفسه رضي الله تعالى عنه، وهو أمير المؤمنين. فقال علي: أذللت الخلفاء بعدك يا أمير المؤمنين. ما عنده شيء يقول، أذللت الخلفاء بعدك يا أمير المؤمنين. فقال عمر رضي الله تعالى عنه، قال: يا أبا الحسن لا تلمني، فوالذي بعث محمدا بالنبوة لو أن عناقا، والعناق هي الأنثى من المعز التي لم يتم لها السنة، لو أن عناقا أخذت بشاطئ الفرات لأخذ بها عمر يوم القيامة. شوف محاسبة النفس عنده عمر رضي الله تعالى عنه. وهكذا المناصب، ودائما نسمعها ودائما نقرأها في الرسائل، ولكن هل هناك من يحقق هذا الكلام؟ يقول لك المنصب تكليف ما هو بتشريف. الآن أصبحنا ماذا نرى؟ المناصب تشريفا لا تكليفا. أهم شيء يحافظ على منصبي، أهم شيء أرضي فلان وفلان حتى أبقى في هذا المنصب، وليس الهدف أنك تعاون الآخرين وتعاون الناس وتكون تكليفا لا تشريفا. عمر رضي الله تعالى عنه كان من شدة محاسبته لنفسه أنه كان يذهب إلى كاتم سر النبي صلى الله عليه وسلم الذي أودعه النبي صلى الله عليه وسلم أسماء المنافقين، كان يذهب إليه ويسأله ويراه هل هو من المنافقين الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم. أودع النبي صلى الله عليه وسلم أسماء المنافقين للصحابي الجليل حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه، فكان عمر رضي الله تعالى عنه كلما مات رجل ينظر أيصلي عليه حذيفة أو لا، فإذا ترك حذيفة الصلاة على هذا الرجل عرف أنه من المنافقين الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة فيترك الصلاة. ثم يذهب عمر رضي الله تعالى عنه إلى حذيفة ويؤكد الأمر ويقول يا حذيفة هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ فيقول حذيفة رضي الله تعالى عنه لا ولا أزكي أحدا بعدك، خلاص كثير ما تسألني، لا والله ما سماك من المنافقين، ولكن لا أزكي ولا أذكر أحدا أو لأحد غيرك، رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. كان نقش خاتم عمر، كان يلبس خاتما وكان قد نقش عليه كفى بالموت واعظا يا عمر، هذا نقش خاتم عمر بن الخطاب، كفى بالموت واعظا يا عمر. كان رضي الله تعالى عنه وكانت خلافته وكان هو السد المنيع للفتن في الأمة الإسلامية بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمر الباب المغلق لهذه الفتن. يقول حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عن كاتم سر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة رضي الله تعالى عنه أنا أحفظه كما قال. فقال عمر رضي الله تعالى عنه هات لله أبوك إنك لجريء، يلا تفضل الآن عطني الخبر يا حذيفة. فقال حذيفة رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه الفتن يكفرها كذا وكذا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه ليس هذا أريد، أنا لا أريد هذه الفتن، أريد فتن أخرى، إنما أريد الفتن التي تموج كموج البحر، أعاذنا الله وإياكم منها. فقال حذيفة ما لك ولها يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها بابا مغلقا، سد الباب المغلق بين عمر وبين هذه الفتن والله المستعان. فقال عمر رضي الله تعالى عنه فيكسر الباب أو يفتح، يكسر فيه قتل، يفتح يعني بعد ما مات عادي على الفراش. فقال حذيفة رضي الله تعالى عنه لا بل يكسر. شوفوا الآن الكلام شلون يقول كأنه نغزات عندنا بالكويت، لما نقول ما يفهم إلا الفاهم يقدر يقول طيب أقتل أنا ولا بعد ما أموت؟ لا صار كل واحد يقول للثاني، قال يكسر الباب ولا يفتح؟ قال لا يا أمير المؤمنين يكسر. سيأتي الكلام الآن مع حذيفة رضي الله تعالى عنه. فقال عمر ذاك أحرى ألا يغلق أبدا، يعني ستستمر الفتن لأن انكسر الباب حتى قيام الساعة، لأن لو يفتح سيرد مرة أخرى، كسر خلاص الآن انفتحت الفتن إلى قيام الساعة. يقول أبو وائل الراوي عن حذيفة رضي الله تعالى عن هذا الحديث يقول: قلت لحذيفة: هل كان عمر يعلم من الباب اللي يكسر أو يفتح؟ فقال حذيفة: نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة، الليلة قبل الغد، إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. يقول أبو وائل الراوي: فهبنا أن نسأل حذيفة من الباب. الحين وهذا من الأدب عند الرواة، خلاص بعض الناس سؤال يفتح سؤال، سؤال يفتح سؤال، سؤال يفتح سؤال، لا، هناك أدب. سأل السؤال، استح أن يسأل بعده سؤالا آخر. قال: هبنا أن نسأل من، سألنا سؤال واحد يكفي الآن. فقلنا لمسروق صاحبي حذيفة: سل حذيفة من الباب، احنا الآن سألنا سؤال، هل عمر يدري من الباب؟ قال: نعم. قال: من الباب؟ فقال مسروق لحذيفة: من الباب يا حذيفة؟ فقال حذيفة: هو عمر رضي الله تعالى عنه. من عجائب عمر ومن موافقات عمر أنه كان يسأل الله عز وجل في دعائه الشهادة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ سبحان الله، إن من الناس من لو أقسم على الله لأبره. لو أردنا أن نتكلم عن هذا في محاضرة لما كفت هذه المحاضرة. ولكن من عجائب عمر أنه كان يسأل الشهادة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من دعائه قوله: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك. لما سمعته ابنته حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: وأنى لك ذلك في المدينة؟ طيب قل في الجهاد في سبيل الله شهادة وفي مدينة النبي وأنى لك ذلك. فقال عمر رضي الله تعالى عن لابنته حفصة: إن الله يأتي بأمره أن شاء. ما تدري، إن الله يأتي بأمره أن شاء رضي الله تعالى عنه. لما حج عمر رضي الله تعالى عنه في السنة 23 من الهجرة، عمر تقريبا كانت خلافته كم سنة يا أخوان؟ 10 سنوات تقريبا، من السنة 13 من الهجرة بعد موت أبي بكر واستخلاف أبي بكر له إلى السنة 23 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. لما حج رضي الله تعالى عنه في السنة 23 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونفر من منى، خلاص انتهى من الحج، نفر الآن يوم النفر الأول أو الثاني، أقام بالأبطح مكان في مكة حتى بعد ذلك يخرج من مكة إلى المدينة. استلقى رضي الله تعالى عنه ورفع يديه يدعو الله عز وجل وقال: اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. يقول الراوي، يقول: فما انتهى ذو الحجة حتى قتل رضي الله تعالى. الله شيء عجيب هالسيرة هذه. قال: فاقبضني إليك، الدعوات كيف؟ فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. دعوة الخالصة إذا خرجت من القلب الخالص النقي. بعد رجوعه من الحج، هذا دعاه في الأبطح في مكة بعد ما انتهى من الحج، في آخر خطبة خطبها رضي الله تعالى عنه يوم الجمعة 21 من ذي الحجة، تعرفون تقريبا يوم عرفة 9 من ذي الحجة، يوم النحر يوم العيد اللي هو يوم 10 من ذي الحجة أيام التشريق، رجع بعدها. آخر خطبة خطبها عمر رضي الله تعالى عنه الجمعة 21 من ذي الحجة رضي الله تعالى عنه، قال في ضمن كلامه في خطبته: قال إني رأيت كأن ديكا نقرني 3 نقرات، كأن ديكا نقرني 3 نقرات. طبعا بعضهم أول جاء في بعض الروايات أن تأويل ديك نقرني 3 نقرات يقتله رجل من الأعاجم في رواية، شوف التأويل هذه الرؤية، قال رأيت كأن ديكا نقرني 3 نقرات وإني لا أراه إلا حضور أجلي، وإن أقواما يأمرونني أن أستخلف، وإن الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته ولا الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن عجل بي أمر، يعني إن حدث أمر وأنا لم أستخلف أحدا، فالخلافة شورى بين هؤلاء 6 الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. 6 أصحاب الشورى رضي الله تعالى عنهم، على رأسهم عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم، وأصبحت الخلافة في عثمان رضي الله تعالى عنه. هذا في آخر خطبة خطبها رضي الله تعالى عنه. كان عمر في أواخر حياته، خلاص عمر جميع من لا يدين بدين الإسلام قد أذهبه وأخرجه من جزيرة العرب، وكان لا يأذن لسبي من غير المسلمين قد احتلم بدخول المدينة وجزيرة العرب، حتى كتب الصحابي الجليل المغيرة ابن شعبة، وكان عامل عمر على الكوفة، كتب لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن عنده غلاما عنده صنائع يحسن بعض الصنائع، يستأذنه أن يدخل المدينة، هذا المولى الغلام غلام للمغيرة بن شعبة عامل عمر بن الخطاب في الكوفة، فكتب المغيرة بن شعبة لعمر بن الخطاب يستأذنه بدخول هذا الغلام وهو أبو لؤلؤة المجوسي أن يدخل المدينة ليصنع ويتكسب ويكون ذلك للمغيرة رضي الله تعالى عنه. قال المغيرة رضي الله تعالى عنه عنده عند هذا الغلام عند أبي لؤلؤة منافع ومصانع، قال إنه حداد ونقاش وحجار، يعني أمور قد لا يحسنها الكثير، فأذن عمر رضي الله تعالى عنه أن يرسله إليه إلى المدينة فيعمل للمدينة، وضرب المغيرة ابن شعبة على أبي لؤلؤة 100 درهم في الشهر، المولى والغلام يعمل قد يتركه غير عمل البيت يعمل شهريا ويعطيه المال، فكان على أبي لؤلؤة 100 درهم شهريا، يعطيها لمن؟ يعطيها للمغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه. فخلال الأيام الأخيرة ذهب أبو لؤلؤة ورأى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقال أبو لؤلؤة لعمر وهو يشتكي شدة الخراج الذي عليه، يعني 100 درهم ليس بالمبلغ اليسير، ويريد ماذا؟ يريد من عمر أن يكلم المغيرة أن يقلل هذا الخراج الشهري عليه. فقال أبو لؤلؤ لعمر إن المغيرة قد أثقل علي يا أمير المؤمنين. فقال عمر رضي الله تعالى عنه ما خراجك بكثير في جنب ما تعمل، حداد وحجار ونقاش، يمكن تطلع لك أنت ببالشهر طلع لك 1000 دينار واللي عليك 100 دينار فقط، فنعرف نحن الذين يعملون كم يخرجون، وهذا من ذكاء ولي الأمر ومن ذكاء صاحب القرار. قال ما 100 دينار هذه أو 100 درهم ولا شيء بالنسبة لعملك الذي تعمل، فقال اتق الله وأحسن إليه، يعني أحسن إلى مولاك وهو المغيرة ابن شعبة. جاء في الرواية وكان من نية عمر كذلك، مع أنه قال، وهذا ذكاء في التعامل، لابد أن تكلم، أنت لا تظهر أنك معه، أنت قلت له ترى الأمر ترى ما هو كثير، بس مع ذلك في نية عمر أنه سيكلم المغيرة بن شعبة في تقليل المبلغ، هذا ذكاء في التعامل. كان من نية عمر كما جاء في بعض الروايات أنه يكلم المغيرة بن شعبة في تخفيف هذا المبلغ على أبي لؤلؤة، ولكن أبو لؤلؤة انصرف ساخطا على عمر رضي الله تعالى عنه وقال وسع الناس عدله غيري، عدل مع جميع الناس إلا معايا أنا. شوف الشيطان كيف يسول للشخص يا أخوان، بعض المرات تكون أنت عادل والله وتقن، يعني اللي أمامك جاءك بمظلمة ليست صحيحة وتقول له لا والله بالعكس فلان ما ظلمك بذلك، شوف الشيطان كيف يسول مع كل الناس واقف معاهم إلا معاي، مع كل الناس عادل إلا معاي ظالم، شوف الشيطان، مع أنه أنت تعامل الناس كلهم سواسية ولكن الشيطان إذا سول الآن فما بالك بالتسويل لهذا المجوسي. فأضمر هنا أبو لؤلؤة قتل عمر رضي الله تعالى عنه. لبث عمر ليالي بعد لقاء أبي لؤلؤة، فمر أبو لؤلؤة، وعمر دائما كان يتفقد الناس في الأسواق، فمر أبو لؤلؤة بعمر رضي الله تعالى عنه فقال عمر ألم أحدث أنك تقول لو أشاء لصنعت رحا تطحن بالريح؟ جاي خبر عند عمر، وهذا يدلك شوف ولي الأمر كيف متابع حتى بعض الصناعات عند بعض الأفراد ويريد من تطوير، يعني أمر يطور صناعات المدينة، يقول سمعت في مجلس من المجالس أنك تقول أستطيع أني أصنع رحى مو باليد بالريح تشتغل. شوف عمر ماذا يسمع ماذا يتلقى، قال سمعت حديث أنك تستطيع تصنع رحى تتحرك بالريح، ماذا قال أبو لؤلؤ لعمر رضي الله تعالى عنه؟ فالتفت فقال لأصنعن، كان عابس أمام عمر على الكلام اللي قاله من قبل، فقال لأصنعن لك رحا يتحدث الناس بها، كلام يسمونه من تحت الحزام، ها يقول لأصنعن لك رحا تتحدث الناس بها. عمر ذكي ما يمر عليه الكلام اللي من تحت الحزام كما يقال، فقال عمر رضي الله تعالى عنه لمن معه توعدني العبد بس ما عندي دليل عليه، وهذا من عدله رضي الله تعالى عنه، لو واحد ثاني قال شلون يقول علي الكلمة هذه، تعال أخذه قطة بالسجن بس ما في دليل، قال لأصنعن لك راح أن تتحدث بها الناس، بس عرف عمر قال توعدني العبد بس ما عندي دليل عليه، ولكن عرفت أنه يتوعدني بهذه الكلمة. مرت هي ليالي كما قلنا في التاريخ حتى كانت صبيحة يوم الأربعاء 25 من ذي الحجة، وكان أبو لؤلؤ يضمر قتل عمر رضي الله تعالى عنه حتى إنه قد دس خنجرا له رأسان، وقيل إنه قد سمه 7 ليال حتى يقتل عمر رضي الله تعالى عنه. في صبيحة يوم الأربعاء 25 من ذي الحجة في السنة 23 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، خرج كالعادة عمر رضي الله تعالى عنه من بيته من داره إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الفجر، وهنا كان أبو لؤلؤ يتحين خروج عمر إلى صلاة الفجر، ليل ظلمة ما حد يعرف الثاني في هذا الظلام، حتى يقال مجوسي كيف دخل المسجد، ظلام دامس، فخرج عمر رضي الله تعالى عنه. فبدأ عمر لما دخل المسجد وأقيمت الصلاة، وكانت من عادة عمر كما جاء في الرواية أنه قبل أن يكبر رضي الله تعالى عنه يقول: أقيموا صفوفكم، أقيموا صفوفكم. وكان بيد أبي لؤلؤة الخنجر الذي ذكرناه، فما هو إلا أن كبر عمر رضي الله تعالى عنه لصلاة الفجر إلا وأبو لؤلؤة يأتي بالخنجر ويضرب عمر رضي الله تعالى عنه أول ضربة بين كتفيه رضي الله تعالى عنه، ثم بعد ذلك بدأ وضرب خاصرته عمر رضي الله تعالى عنه، وبدأ يضرب عشوائيا على عمر حتى ضربه 6 ضربات متتاليات، كانت السادسة تحت سرته رضي الله تعالى عنه وهي التي كانت قاتلة عمر. 6 ضربات، طبعا هي ثواني حتى يقول وين الباقي. وبدأ الآن الصحابة لا يعرفون من ذلك، وبدأوا الآن على هذا الرجل، وبدأ أبو لؤلؤة يضرب من يأتيه ويريد الهروب ويضرب من يأتيه حتى ضرب قرابة 13 ممن كانوا يصلون خلف عمر رضي الله تعالى عنه. لما سقط عمر مباشرة عمر قال: طعنني الكلب، وليس متأكدا الآن، فقال: طعنني الكلب. حتى قيل في بعض من شرح وقال قال عمر لا يدري من الذي طعنه، هل هو كلب أو هو إنسان. فسقط عمر رضي الله تعالى عنه على الأرض، ومثل ما قلنا ضرب 13 من المصلين، مات منهم 7، يعني ليس فقط عمر الذي مات بعد ذلك من الطعنة، 7 ماتوا بسبب طعنات هذا الرجل. طبعا عمر سقط، الناس الآن خلف هذا الرجل ما استطاعوا أن يمسكوه ومعه الخنجر، حتى كان مع أحدهم البرنس أو العباءة فألقاه على رأس أبي لؤلؤة فما استطاع أن يضرب أحدا. الآن لما عرف أنه قد قبض عليه بهذه الحركة طعن نفسه فمات أبو لؤلؤة. عمر سقط الآن على الأرض، والآن المفروض أنه يحمل إلى البيت إلى الطبيب رضي الله تعالى عنه. فقال مباشرة عمر رضي الله تعالى عنه بعدما هدأ الوضع الآن، وطبعا المسجد كبير ولا يدري، حتى جاء في الروايات أن آخر الصف لا يدرون ماذا حصل في الصف الأول، ويسبحون سبحان الله سبحان الله، لأن ما يسمعون كلام عمر وقراءة عمر في الصلاة، يقولون سبحان الله، وهذا كله في الصف الأول أو الصف الأول والثاني والثالث فقط. فهنا عمر لما سقط على الأرض مباشرة قال: أفيكم أو أفي الناس عبد الرحمن بن عوف مباشرة؟ فقالوا: نعم يا أمير المؤمنين، هذا هو عبد الرحمن بن عوف. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: تقدم فصلي بالناس. شوف أول شيء ما قال ودوني البيت عالجوني، تقدم يا عبد الرحمن فصلي بالناس، هذا أهم شيء الآن، صلاة الناس لا تروح، الفجر لا يخرج، تقدم فصلي بالناس. فتقدم عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه فصلى بالناس صلاة خفيفة وعمر طريح، ثم بعدما انتهوا حمل عمر رضي الله تعالى عنه حتى أدخلوه داره. كان من الموجودين عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فقال عمر رضي الله تعالى عنه لعبد الله: يا عبد الله بن عمر، اخرج فانظر من قتلني ولا تعجلوا على الذي قتلني. شوف قال انظر من الذي قتلني أول شيء، قال وإذا مسكتوه لا تعجلوا عليه، ترى للحين ما مت، مو تقتلونه، ترى إلى الآن أنا حي، نعم هناك قصاص ولكن أنا إلى الآن حي، لا تعجلوا عليه اصبروا. فقال: يا أمير المؤمنين، قتلك أبو لؤلؤة غلام المغيرة ابن شعبة، وقيل له قد قتل نفسه. فقال عمر رضي الله تعالى عن الصنع اللي جاي وعند صناعة مغيرة أبو لؤلؤة، فقالوا نعم يا أمير المؤمنين. فقال عمر رضي الله تعالى عن قاتله الله، لقد أمرت به معروفا، الحمد لله الذي لم يجعل منيتي بيد رجل سجد لله سجدة واحدة. شوفوا شوفوا عمر ماذا يفكر، يقول الحمد لله ما كانت بيدي مسلم يحاجني فيها يوم القيامة، إنما كانت الطعنة بيدي مجوسي لم يسجد لله سجدة واحدة. فظن عمر أن له ذنبا إلى الناس لا يعلمه، فدعا ابن عباس. رواية أخرى عمر يظن أنه مسوي شيء للناس، ظالم الناس، فالناس متمالئين على قتله. شوف شوف عمر ماذا يظن، قال أخاف أنا مسوي شيء والناس كلها فيها حنق علي، غضب علي، فأرسلوا أحدهم حتى يقتلني. فدعا ابن عباس فقال أحب أن تعلم عن ملأ من الناس كان هذا. هل الناس، روح شوف للناس بالبيوت مستانسين، يعني الأمر دبر منهم لأجل أنا لأجل عمل أنا أخطأت فيه. فخرج ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما أمره عمر، لا يمر بملأ من الناس إلا وهم يبكون، فكأنما كما جاء في الرواية أخوان، فكأنما فقدوا أبكار أولادهم. الناس كلهم يبكون كأنهم إيش، كأن أولادهم هم الذين طعنوا في هذه الطعنة. يا أخوان شوف، لما رأى ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رجع إلى عمر فأخبره، قال ما أمر في بيت ولا في ملأ ولا في اجتماع إلا والجميع يبكي كأنهم فقدوا أبكار أولادهم. شلون ولدك البكر مات وقتل يبكونه. فلما سمع ذلك عمر رضي الله تعالى عنه، لما جاءه ابن عباس قال فأخبره بذلك، استبشر عمر رضي الله تعالى عنه. يقول ابن عباس فرأيت البشر في وجهه، يعني استبشر خيرا أن الناس يبكون عليه والناس يفتقدونه بهذه الطعنة. وهكذا الإنسان يعمل لله عز وجل ولا يشتري عداوات الناس بعمله، والله المستعان. يقول ابن عباس حتى إن القوم قالوا، يعني الناس يقولون ويتحدثون، لوددنا أن الله زاد في عمرك من أعمارنا من محبتهم له. يعني يقولون نتمنى أن الله عز وجل يأخذ من أعمارنا ويزيد في عمر عمر رضي الله تعالى عنه. قال ابن عباس أبشر يا أمير المؤمنين، أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كفر الناس، وقاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خذله الناس، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض، ولم يختلف في خلافتك رجلان، وقتلت شهيدا. فقال عمر رضي الله تعالى عن أعد يا ابن أخي، أعد الكلام اللي قلته. فأعاد ابن عباس مرة أخرى هذه الكلمة، فقال عمر رضي الله تعالى عن المغرور من غررتموه، لو أن ما على ظهرها من بيضاء وصفراء، يعني من ذهب وفضة في هذه الكرة الأرضية، لافتديت به من هول المطلع. ثم قال عمر رضي الله تعالى عنه لابنه عبد الله، يا عبد الله بن عمر، شوفوا الآن ماذا يريد عمر رضي الله تعالى عنه، انطلق إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فقل يقرأ عليك عمر السلام، ما هو أمير المؤمنين؟ يقرأ عليك عمر السلام ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا. خلاص الموت الموت. وقل يستأذن عمر بن الخطاب، ها يا أخوان ماذا يستأذن؟ أن يدفن مع صاحبي الحجرة. لم يكن فيها مكان إلا لقبر واحد إضافي، دفن النبي ثم بجانبه دفن أبو بكر، ولم يبق إلا مكان واحد. كانت عائشة تريد هذا المكان لها هي، كانوا الناس من يموت واحد يجون يستأذنون عائشة وتقول لا 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 أريد هذا المكان لي. عمر يريد الآن المكان الوحيد اللي كما نقال الفاضي الآن ليدفن. فذهب عبد الله بن عمر إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فسلم واستأذن، السلام عليكم يا أم المؤمنين، أنا عبد الله بن عمر. فقالت ادخل. فدخل رضي الله تعالى عنه، يقول فوجدها قاعدة تبكي، مصاب. ترى المصاب مهين، كل بيوتات المدينة يبكون. فوجدها قاعدة تبكي رضي الله تعالى عنها، فقال عبد الله يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبه. فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كنت أريده لنفسي، أريد هذا المكان لنفسي، ولأوثرنه اليوم على نفسي. والله كنت أريد هذا المكان لي، هو تقدير الله عز وجل أن يكون هذا المكان للثالث وهو عمر رضي الله تعالى عنه. كما جاء في الرواية وكان الرجل إذا أرسل إليها من الصحابة قالت لا والله لا أوثرهم بأحد أبدا. كان يجيها الصحابة تقول لا أوثر أحدا، ولكن لما جاء عبد الله بن عمر قالت هو لعمر رضي الله تعالى عنه. فرجع عبد الله بن عمر إلى أبيه عمر بن الخطاب، فلما أقبل قيل لعمر هذا عبد الله قد جاء. عمر منتظر، هو الآن في النفس الأخير. فلما جاء من بره فقالوا لي لعمر ترى عبد الله ولدك جاء من عائشة رضي الله تعالى عنها. فقال عمر ارفعوني ارفعوني الآن، أريد أن أكلم عبد الله. فأسنده رجل إليه فقال يا عبد الله ما لديك؟ فقال عبد الله بن عمر الذي تحب يا أمير المؤمنين أذنت رضي الله تعالى عنها. فقال عمر رضي الله تعالى عنه الحمد لله ما كان شيء أهم إلي من ذلك المضجع. فإذا قبضت، وهذا من باب التأكيد على الأمر حتى لا يؤخذ الأمر إحراجا. بعض المرات تطلب إنسان شيء قد يعطيك إياه إحراجا. قال عمر رضي الله تعالى عنه فإذا قبضت فاحملوني، وانتوا رايحين الآن، قال ثم سلم فقل يستأذن عمر بن الخطاب فإن أذنت لي فأدخلوني وإن ردتني فردوني إلى مقابر المسلمين. لا تقولون عطيتينا وعد، خلاص قد يكون من باب الإحراج أذنت عائشة رضي الله تعالى عنها. وأوصى عمر رضي الله تعالى عنه أن يصلي عليه، من يصلي عليه يا أخوان؟ ها، أوصى عمر رضي الله تعالى عنه أن يصلي عليه الصحابي الجليل صهيب ابن سنان الرومي رضي الله تعالى عنه، هذا لمكانته. وكان رأس عمر رضي الله تعالى عنه في الرمق الأخير في حجر ابنه عبد الله، جالسين الآن خلاص الرمق الأخير. فقال عمر لابنه عبد الله ضع خدي على الأرض، خلاص حط خدي الآن ما هو في حجرك حطه على الأرض. فقال عبد الله ابن عمر وما كان عليك، كان في حجري أو على الأرض يا أمير المؤمنين؟ فقال عمر رضي الله تعالى عنه ضعه لا أم لك، خلاص. فوضعه عبد الله على الأرض، وضع رأس أبيه على الأرض. فقال عمر رضي الله تعالى عنه ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي. فإذا أنا مت فأغمض عيني، يقول لابنه عبد الله، واقصدوا في كفني، لا تتباهون في الكفن، اقصد في الكفن، فإنه إن كان لي عند الله خير أبدلني ما هو خير منه، وإن كنت على غير ذلك سلبني فأسرع سلبي. وأنشد عمر رضي الله تعالى عنه من الشعر يقول: ظلوم لنفسي غير أني مسلم، أصلي الصلاة لوقتها وأصوم. ثم لم يزل عمر رضي الله تعالى عنه يذكر الله عز وجل ويديم الشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، حتى قبضت روحه رضي الله تعالى عنه. توفي رضي الله تعالى عنه على إثر الإصابة التي ذكرناها من طعنة أبي لؤلؤة، قيل بعد 3 أو 4 أيام تقريبا من الطعنة، وكان عمره 63 سنة رضي الله تعالى عنه، وكانت مدة خلافته 10 سنوات و6 أشهر. غسله ابنه عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وصلى عليه كما كانت وصيته صهيب رضي الله تعالى عنه. فلما خرجوا ليدفنوه انطلقوا يمشون ناحية حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها حتى يدفنونه بجانب صاحبيه. فلما وصلوا كما هي وصية عمر، سلم عبد الله بن عمر على أم المؤمنين عائشة، فقال: يستأذن عمر بن الخطاب. فقالت رضي الله تعالى عنها: أدخلوه، خلاص أذنت له حتى بعد الممات. فأدخل رضي الله تعالى عنه، فوضع في القبر بجانب صاحبيه، بجانب النبي، ثم بعد ذلك أبي بكر، ثم بعد ذلك عمر رضي الله تعالى عنه. نزل لدفنه في قبره ابنه عبد الله وعثمان بن عفان وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. دفن إلى جانب أبي بكر كما ذكرنا في بيت عائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل كان دفنه يوم الأحد مستهل شهر الله المحرم في السنة 24 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. رأت أمنا عائشة رؤيا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقصتها على أبيها أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ذكرناها في سيرة أبي بكر. قالت: رأيت كأن 3 أقمار سقطت في حجرتي، فسألت أبا بكر رضي الله تعالى عنه فقال: يا عائشة، إن تصدق رؤياك يدفن في بيتك خير أهل الأرض 3. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن في حجرة عائشة، تقول: قال لي أبو بكر: يا عائشة، هذا خير أقمارك وهو أحدها. ثم بعد ذلك دفن أبو بكر، ثم بعد ذلك دفن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. نختم بزوجات عمر وأولاد عمر رضي الله تعالى عنه. تزوج رضي الله تعالى عنه من 10 زوجات مختلفات، له منهن 9 من الأبناء و5 من البنات. زوجاته زينب بنت مضعون، وولدت له عبد الله وحفصة وعبد الرحمن الأكبر. ومن زوجاته مليكة بنت جرول الخزاعية، ولدت له عبيد الله وزيدا الأصغر. ومن زوجاته قريبة بنت أبي أمية المخزومي، ليس له ولد منها. ومن زوجاته أم حكيم بنت الحارث ابن هشام المخزومية، ولدت له فاطمة. ومن زوجاته جميلة بنت عاصم ابن ثابت الأوسية، ولدت له عاصما، ومن زوجاته أم كلثوم بنت علي وفاطمة، ولدت له زيدا الأكبر ورقية، ومن زوجاته عاتكة بنت زيد ابن عمرو ابن نفيل، ولدت له عياضا، وله من الأولاد عبد الرحمن الأوسط وعائشة وزينب وعبد الرحمن الأصغر، عند ثلاثة عبد الرحمن، عبد الرحمن الأكبر وعبد الرحمن الأوسط وعبد الرحمن الأصغر. وهؤلاء الأبناء والبنات الذين ذكرناهم قبل قليل من أمهات ولد، يعني من سرايا ولدت لعمر رضي الله تعالى عنه. ولعلنا نقف عند هذا الحد، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأعتذر على الإطالة، ولكن حتى نختم هذه السيرة العطرة.